السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا نبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل صالح أعمالنا، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وادخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان، واجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع الوقفة التاسعة من وقفاتنا أمام هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهذه الوقفة مع شيخ عزم على أن يطأ بعرجته الجنة، شيخ عزم أي صمم على أن يطأ بعرجته الجنة. تراه من هو هذا البطل؟ إنه الصحابي الجليل عمرو ابن الجموح رضي الله عنه وعن صحابة نبينا أجمعين. فوقفتنا هذه مع عمرو ابن الجموح رضي الله عنه. فتعالوا بنا إخوته لنعيشها لحظات طيبات أمام هذا الصحابي الجليل. يقول مؤلف هذا الكتاب المعنون بصور حياة الصحابة عمرو ابن الجموح: زعيم من زعماء يثرب في الجاهلية، وسيد بني سلمة المسود، وواحد من أجواد المدينة وذوي المروءات فيها. هذه صفاته رضي الله عنه في الجاهلية. من المعلوم إخوتاه أن هذا الجيل الفريد كما قلت وأقول دائما رباه الله تعالى وأدبه الله تعالى وأعده الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله قبل أن يبعث نبيا. فهذا الجيل معد إعدادا ربانيا، وقد كان من شأن الأشراف في الجاهلية أن يتخذ كل واحد منهم صنما لنفسه في بيته ليتبرك به عند الغدو والرواح، وليذبح له في المواسم، وليلجأ إليه في الملمات. عقول غريبة تلك التي سجدت لحجر وسجدت لصنم، وجاء الإسلام فأزال عنها هذه الظلمة وشرح صدورهم للإسلام ولاتباع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكان صنم عمرو ابن الجموح يدعى مناه، وقد اتخذه من نفيس الخشب، يعني من أعلى أنواع الخشب، وكان شديد الإسراف في رعايته، والعناية به وتضميخه بنفائس الطيب، يعني يدهنه بأغلى أنواع العطور. سبحان الله. كانوا في الجاهلية يصنعون الآلهة بأيديهم، يصنع إلها ليعبده من حجر أو من خشب أو من عجوة في كثير من الأحيان، فين البلح، الرطب، العجوة، التمر بالستاري بقى، العجوة، يصنعون الصنم من العجوة. لدرجة هناك قصة مع عمر رضي الله عنه قبل أن يدخل الإسلام، يحكي عنها بعد أن شرح الله صدره للإسلام. يقول: عندما كنت غلاما صغيرا كنت مسافرا للتجارة، فأعطتني أمي صنما من العجوة وقالت لي: يا عمر، خذ هذا الإله كي يحميك في سفرك، يعني من باب التبرك والحماية والرعاية، هيمشي مع الإله بتاعه شيله. يقول عمر: فحملت الإله وانطلقت في سفري، وفي أثناء رحلتي شعرت بالجوع، اشتد بي الجوع، فنظرت إلى الإله وقلت له: أيها الإله، أنت الذي تحميني فاحمي نفسك أنت مني. وأكلته. يحكي هذا للنبي، يقول: فكلما تذكرت ضحكت. ما هو غلام صغير ما يدركش. وطبعا لو كان يدرك انه اله ما كانش اكل. اله باطل مزعوم. فكانوا يصرفون في صناعة الآلهة. تخيل بقى اجود انواع العطور يأتي بها عمرو بن الجموح عشان يدهن بها الصنم. كان عمرو بن الجموح قد جاوز 60 من عمره حين بدأت أشعة الإيمان تعمر بيوت يثرب، بيتا بيتا على يد المبشر الأول مصعب بن عمير المبشر. فالتبشير وظيفة هذه الأمة المسلمة، لا وظيفة غيرها من الأمم. ومن الخطأ ما يطلق على الحملات التي يقوم بها النصارى في بعض بلاد الإسلام بحملات تبشيرية، بل هي حملات تنصيرية. إنما التبشير وظيفة من؟ هذه الأمة المسلمة. الله تعالى قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. مبشر، فالتبشير وظيفة النبي، جاء ليبشر المؤمنين بالجنة وينذر الكافرين بالنار. فأول مبشر بعد النبي محمد أرسله النبي إلى المدينة من هو؟ مصعب ابن عمير رضي الله عنه، أول سفير في الإسلام للتبشير بهذا الدين في مدينة رسول الله قبل أن يقدمها النبي، أن يهيئ المدينة لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فآمن على يديه أولاده الثلاثة، أي بسبب مصعب ابن عمير دخل أولاد عمرو بن الجموح الثلاثة الإسلام، معوذ ومعاذ وخلاد. أبناؤه الأول يسمى معوذ ابن عمرو بن الجموح رضي الله عنه عن أبيه، ومعاذ ابن عمرو بن الجموح رضي الله عنه عن أبيه، وخلاد ابن عمرو بن الجموح رضي الله عنه عن أبيه. فآمن على يديه أولاده الثلاثة معوذ ومعاذ وخلاد. تخيل بقى أن يأتي مصعب يوم القيامة وفي ميزان أعماله كل من دخل الإسلام على يديه في مدينة رسول الله: اذهب يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها. فالمسؤولية عظيمة والثواب أعظم، فإن هدى الله تعالى على يديك رجلا واحدا يكون هذا خير لك من الدنيا وما فيها. هنا ندرك أهمية الاقتداء بهدي النبي والتخلق بأخلاقه، خاصة في تلك المجتمعات الغربية لربما بخلق كريم تتحلى به أخي المسلم في تلك البلاد، أن يشرح الله صدر أحد من غير المسلمين للدخول في هذا الدين لسببك أنت وأنت لا تشعر. في عملك مثلا كن صادقا، كن أمينا، كن متقنا لعملك لأنك مسلم. إتقانك للعمل ربما تسبب في دخول الكثيرين للإسلام، بلاش بقى عادات العرب على قد فلوسهم وكبر دماغك ما تدقش، زي المثل اللي يقول لك ليس تعيش تاكل أرائيش. طبعا ما تعرفوش المثل ده عندنا في بلادنا، ليس تعيش يعني كروت عدي تاكل أرائيش، نقول لك لا مش هتاكل أرائيش، هناك نار وبئس المصير. فمن لم يتقن العمل أثمر هذا نفورا وصدودا عن هذا الدين مع غير المسلمين، يقول لك آدي الإسلام. للأسف يا جماعة أخطأنا يحسبها غيرنا على ديننا، ما يقولون فلان مخطئ، لا، يقول لك الإسلام المسلمون، فأخطأنا تحسب على ديننا، والدين من أخطائنا براء، الدين من أخطائنا براء. فعلينا أن نتخلق بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فآمن على يديه أولاده الثلاثة: معوذ ومعاذ وخلاد. وترب لهم يدعى معاذ ابن جبل، والترب أي من كان في نفس العمر صاحب لهم في عمرهم يسمى معاذ ابن جبل، ومن منا لا يعرفه، وقد قال عنه النبي الأمين: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وهو رضي الله عنه إمام العلماء يوم القيامة، يحشر العلماء خلف معاذ بن جبل فهو إمامهم، فالذي رباه النبي والذي علمه النبي، فكان أعلم الأمة بالحلال والحرام. وهذا يبين لنا أن الإسلام دين تخصص. النبي عليه الصلاة والتسليم قال: أقرأ أمتي أبي ابن كعب، وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلم أمتي بالفرائض زيد ابن ثابت. شوف التخصص بقى، تخصص. ولذلك عندما تولى عمر رضي الله عن عمر إمارة المؤمنين ماذا قال؟ قال: أيها الناس، من أراد أن يسأل عن القرآن فليسأل أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليسأل زيد ابن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الحلال والحرام فليسأل معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليسألني أنا، فأنا خازن بيت المال. وهذا من تواضع عمر، فعمر كان فقيها عالما، ولكن من تواضعه يتأخر، فأنا خازن بيت المال، وكي يعلم الأمة أن هناك تخصص في الدين، تخصص، ليس لكل أحد أن يتكلم في الدين، إنما يتكلم في الدين من أتقن العلم الشرعي، لأن الكلمة أمانة، وسيسأل عنها العبد يوم العرض على خالق السماء والأرض. ولذا يوم أن دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على رجل بالمسجد يقص ويحدث في الناس، قصاص بيحكي قصص، فقال له علي: يا هذا، أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ قال الرجل: لا. قال: قم ولا تحدث الناس بعد اليوم، فقد هلكت وأهلكت، فقد هلكت وأهلكت. وكان علي يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أمانة، العلم أمانة، وطلب العلم أمانة، فينبغي أن تحسن اختيار من تتعلم على ذلك، لأنها أمانة، لأنها أمانة. وأمانت مع أبنائه الثلاثة أمهم هند رضي الله عنها، وهو لا يعرف من أمر إيمانهم شيئا. رأت هند زوجة عمرو بن الجموح أن يثرب غلب على أهلها الإسلام، وأنه لم يبق من السادة الأشراف أحد على الشرك سوى زوجها ونفر قليل معه، وكانت تحبه وتجله وتشفق عليه من أن يموت على الكفر فيصير إلى النار، وكان هو في الوقت نفسه يخشى على أبنائه أن يرتدوا عن دين آبائهم وأجدادهم، وأن يتبعوا هذا الداعية مصعب ابن عمير الذي استطاع في زمن قليل أن يحول كثيرا من الناس عن دينهم وأن يدخلهم في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لزوجته: يا هند، احذري أن يلتقي أولادك بهذا الرجل، يعني مصعب ابن عمير، حتى نرى رأينا فيه. فقالت: سمعا وطاعة، ولكن هل لك أن تسمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل؟ فقال: ويحك، وهل صبأ معاذ عن دينه وأنا لا أعلم؟ فأشفقت المرأة الصالحة على الشيخ وقالت: كلا، ولكنه حضر بعض مجالس هذا الداعية وحفظ شيئا مما يقوله. فقال: ادعوه لي، ادعوه إلي. فلما حضر بين يديه قال: أسمعني شيئا مما يقوله هذا الرجل. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقرأ على سمعه سورة الفاتحة. فقال: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، أو كل كلامه مثل هذا؟ فقال معاذ: وأحسن من هذا يا أبتاه، فهل لك أن تبيعه؟ فقومك جميعا قد بايعوه. سكت الشيخ قليلا ثم قال: لست فاعلا حتى أستشير مناه، أي الصنم، حتى أستشير مناه فأنظر ما يقول. فقال له الفتى: وما عسى أن يقول مناه يا أبتاه وهو خشب أصم لا يعقل ولا ينطق. يعني الصنم هيقول لك ايه؟ ده خشب. فقال الشيخ في حدة في غضب: قلت لك لن أقطع أمرا دونه، يعني لابد أن أستشيره. ثم قام عمرو بن الجموح رضي الله عنه إلى منى، وكانوا إذا أرادوا أن يكلموه جعلوا خلفهم امرأة عجوزا فتجيب عنه بما يلهمها إياه. يبقى ست كبيرة في السن وقفي على الصنم كده على الإله، وشوفها يقول لك إيه وانت تكلمي على لسان الإله في زعمهم. ثم وقف أمامه بقامته الممدودة واعتمد على رجله الصحيحة، فقد كانت الأخرى عرجاء شديدة العرج، فأثنى عليه أطيب الثناء. بدأ طبعا لازم يمدح الإله الأول، ويقول في كده كم قصيدة شعر عشان يرضى عنه. ثم قال: يا منات، لا ريب أنك قد علمت بأن هذا الداعية الذي وفد علينا من مكة لا يريد أحدا بسوء سواك، يعني أنت فقط اللي هتنضر من هذا الداعية، وأنه إنما جاء لينهانا عن عبادتك، وقد كرهت أن أبيعه على الرغم مما سمعته من جميل قوله حتى أستشيرك فأشر علي. فلم يرد عليه مناة بشيء، صنم خشب. فقال: لعلك قد غضبت وأنا لم أصنع شيئا يؤذيك بعد، ولكن لا بأس، فسأتركك أياما حتى يسكت عنك الغضب. أكيد أنت زعلان دلوقتي متضايق غضبان، فأنا هسيبك كده أيام لما تهدأ واستشيرك مرة ثانية. كان أبناء عمرو بن الجموح يعرفون مدى تعلق أبيهم بصنمه منى، وكيف أنه غدا مع الزمن قطعة منه. في بقى عشرة بينه وبين الصنم عمر طويل، ولكنهم أدركوا أنه بدأت تتزعزع مكانته في قلبه. مدام بدأ يفكر المكانة بدأت إيه؟ تتزعزع، وأن عليهم أن ينتزعوه من نفسه انتزاعا، فذلك سبيله إلى الإيمان. النهي بقى عن المنكر بقى باليد هنا. أدلج أبناء عمرو بن الجموح مع صديقهم معاذ بن جبل إلى منى في الليل، يعني ذهبوا كده إيه في هدوء إلى الصنم في ظلام الليل، وحملوه من مكانه وذهبوا به إلى حفرة لبني سلمة يرمون فيها أقذارهم، مزبلة يعني القذرات، وطرحوه هناك وعادوا إلى بيوتهم دون أن يعلم بهم أحد. فلما أصبح عمرو دلف إلى صنمه لتحيته، راح بياخذ البركة ويحيي الصنم كعادته، فلم يجده، فقال: ويلكم، من غدا على إلهنا هذه الليلة؟ فلم يجبه أحد بشيء. فطفق يبحث عنه داخل البيت وخارجه، وهو يرغي ويزبد، يعني غضبان عمال يهدد ويتوعد ويسب ويلعن، حتى وجده منكسا على رأسه في الحفرة. المفترض بقى يفوق ويعقل. فغسله وطهره وطيبه وأعاده إلى مكانه، وقال له: أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزيته. فلما كانت الليلة الثانية عاد الفتية على منى، ففعلوا فيه مثل فعلهم بالأمس. فلما أصبح الشيخ التمسه فوجده في الحفرة ملطخا بالأقذار، فأخذه وغسله وطيبه وأعاده إلى مكانه. وهتنام بقى، أنا خلاص هخلص. وما زال الفتية يفعلون بالصنم مثل ذلك كل يوم. فلما ضاق بهم ذرعا راح إليه قبل منامه وأخذ سيفه فعلقه برأسه وقال له: يا منات، إني والله ما أعلم من يصنع بك هذا الذي ترى، فإن كان فيك خير فادفع الشر عن نفسك وهذا السيف معك. ثم آوى إلى فراشه، يعني بقى حاول تدافع عن نفسك وانت إله. فما إن استيقن الفتية من أن الشيخ قد غطى في نومه حتى هبوا إلى الصنم، فأخذوا السيف من عنقه وذهبوا به خارج المنزل وقرنوه إلى كلب، يعني ربطوه مع كلب ميت بحبل، وألقوا بهما في بئر لبني سلمة تسيل إليه الأقدار وتتجمع فيها. فلما استيقظ الشيخ ولم يجد الصنم خرج يلتمسه يبحث عن الصنم عن الإله، فوجده مقبا على وجهه في البئر مقرونا إلى كلب ميت وقد صلب منه السيف، فلم يخرجه هذه المرة، تركه، وإنما تركه حيث ألقوه وأنشأ يقول: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. يعني لو أنت فعلا كنت إله ما كانش يبقى ده حالك. وبدأ يفهم بقى القضية. ثم ما لبث أن دخل في دين الله وتذوق عمرو من حلاوة الإيمان ما جعله يعض بنان الندم على كل لحظة قضاها في الشرك، فأقبل على الدين الجديد بجسده وروحه ووضع نفسه وماله وولده في طاعة الله ورسوله، وما هو إلا قليل حتى كانت أحد، غزوة أحد، فرأى عمرو بن جموح أبناءه الثلاثة يتجهزون للقاء أعداء الله، ونظر إليهم غادين رائحين كأسد الشرى مثل أسد الغابة، وهم يتوهجون شوقا إلى نيل الشهادة والفوز بمرضات الله، فأثار الموقف حميته وعزم على أن يغدو معهم إلى الجهاد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الفتية أجمعوا على منع أبيهم مما عزم عليه، فهو شيخ كبير طاعن في السن، وهو إلى ذلك أعرج شديد العرج، وقد عذره الله عز وجل في من عذره، ليس على الأعرج حرج. فقالوا له: يا أبانا إن الله قد عذرك، فعلام تكلف نفسك ما أعفاك الله منه. فغضب الشيخ من قولهم أشد الغضب، وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوهم، فقال: يا نبي الله، إن أبنائي هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن هذا الخير، وهم يتضرعون بأني أعرج، والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. الله أكبر، أريد أن أدخل الجنة بهذه العرج. شوف العزيمة بقى. ومما قال لأبنائه: أتريدون أن تمنعونني عن جنة الله رب العالمين؟ شوف يا جماعة القلوب اللي اشتاقت للجنة، قلوب اشتاقت إلى الجنة واشتاقت الجنة إليها. فقال رسول الكريم عليه الصلاة والسلام لأبنائه: دعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة. فخلوا عنه إذعانا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما إن أزف وقت الخروج، أي حان وقت الخروج للجهاد، حتى ودع عمرو ابن الجموح زوجته وداع مفارق لا يعود، ثم اتجه إلى القبلة ورفع كفيه إلى السماء وقال: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهل خائبا يا رب العالمين. ثم انطلق يحيط به أبناؤه الثلاثة وجموع كبيرة من قوم بني سلمة، ولما حمي وطيس المعركة أي اشتد القتال وتفرق الناس عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، شوهد عمرو ابن الجموح يمضي في الرعيل الأول ويثب على رجله الصحيحة وثبا وهو يقول: إني لمشتاق إلى الجنة، إني لمشتاق إلى الجنة. وكان وراءه ابنه خلاد وما زال الشيخ وفتاه يجالدان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خر صرعين شهيدين على أرض المعركة، ليس بين الابن وأبيه إلا لحظات، وما إن وضعت المعركة أوزارها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد ليواريهم ترابهم، فقال لأصحابه: خلوهم بدمائهم وجراحهم فأنا الشهيد عليهم. ثم قال: ما من مسلم يكلم في سبيل الله أي يجرح إلا جاء يوم القيامة يسيل دما، اللون كلون الزعفران والريح كريح المسك. ثم قال: ادفنوا عمرو بن الجموح مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فقد كان متحابين متصافيين في الدنيا. رضي الله عن عمرو بن الجموح وأصحابه من شهداء أحد، ونور لهم في قبورهم. أراني بهذا القدر قد اكتفيت وقد وصلت إلى الوقفة العاشرة لصحابي جليل هو أول من دعي بأمير المؤمنين، هو أول من دعي بأمير المؤمنين. فمن تراه هذا البطل المقدام؟ هذا ما سوف نعيش معه إن كتب لنا البقاء، وكان اللقاء غدا إن شاء الله تعالى عقب صلاة العصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.